بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما نزال في استعراض النتائج التي استخلصناها من دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي في عهود الأئمة عليهم السلام من علي حتى الإمام العسكري، وانتهينا عند ذكرنا للكتب التي ألفت في هذا العهد والتي بلغت 6600 كتاب، منها 400 كتاب عنونت بالأصول أو سميت بالأصول. ومن هنا لابد أن نتساءل لماذا سميت هذه بالأصول ولم تسمى تلك بالأصول وسميت بالكتب. باختصار وقبل أن نقرأ النقول التي تتحدث عن هذا، ما يدون عن طريق السماع من الإمام بشكل مباشر أو ممن سمع الإمام بشكل مباشر يسمى أصل. يعني أوضح هذا أكثر، أن الراوي عندما يتشرف بخدمة الإمام ويستمع لما يلقيه الإمام من أحاديث ويدون، هذا نسميه أصل، لأنه نقل الحديث من الإمام مباشرة، سمع الحديث من الإمام ودونه، أو أنه يسمع الحديث من شخص سمع الحديث من الإمام بشكل مباشر، يعني ليس بينه وبين الإمام إلا شخص واحد، وهذا الشخص أيضا ينقل الحديث شفهيا للآخر، والآخر يسمعه منه ويدونه. فإذا مصدر، إذا كان الكتاب مصدره السماع نسميه أصل، إما أن يسمع الحديث من الإمام بشكل مباشر وشفهيا، أو يسمع الحديث عن شخص سمعه من الإمام وبشكل مباشر، هذا نسميه بالأصل. ما عدا نسميه بالكتاب. والآن مثلا الوحيد البهبهاني، وهو من العلماء الفقهاء المراجع، وله مؤلفات في الحديث أكثر من مؤلف، يعرف الأصل، يقول الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم، هو يرويها عن المعصوم، يعني سمع الحديث من الإمام أو عن الراوي عنه عن الإمام، إما هو يسمع الإمام ويدون ما سمعه من الإمام، أو يسمع شخص سمع الحديث من الإمام ويدون. فالمصدر هو السماع. غير الأصل هذه الكتب الأخرى اللي تنقل من كتاب، شخص يأتي ويرى أمامه كتاب مدون، سواء كان ذلك الكتاب أصل أو ليس بأصل، وينقل عن هذا المكتوب، هذا نسميه كتاب. فالأصل يؤخذ عن طريق السماع، والكتاب يؤخذ عن طريق المكتوب. يعني الكتاب في الواقع مكتوب، مأخوذ من كتاب مكتوب مدون، بينما الأصل مأخوذ من، يعني بتعبير آخر، الأصل مصدره القول الشفهي، والكتاب مصدره القول التحريري، يكون هناك قول محرر مكتوب هو ينقل ذلك القول، أو حديث محرر مكتوب هو ينقله. فهذا الفرق بينهما. الأصول كما يذكرون أو كما ذكرنا سابقا كانت 400 كتاب ل400 مؤلف. هذه الأصول كانت تجمع الأحاديث، أحاديث الأحكام وأشياء أخرى أيضا، يعني فكر آخر غير الفقه. سمعت هذه من الإمام الصادق، هذه الأصول سمعت من الإمام الصادق بشكل مباشر، وبعضها سمع من الإمام الكاظم الذي سمعها من أبيه الصادق. نحافظ على المصدر لها وهو السماع من الإمام بشكل مباشر أو من شخص سمعها عن الإمام بشكل مباشر. فهذه الأصول مصدرها الإمام الصادق بشكل مباشر أو الإمام الكاظم عن الإمام الصادق. طريقة التدوين، لاحظ هنا الآن أن الشيعة كانوا حريصين على أن يدونوا تدوينا مضبوطا واهتموا بالتدوين اهتمام كبير. والآن هذه الرواية اللي يرويها، نقرأ هذه الرواية التي يرويها السيد بن طاووس رضي الدين علي بن طاووس في مهج الدعوات، مهج الدعوات كتاب أدعية مطبوع وموجود في المكتبات، يرويها بإسناده عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي عن أبيه أنه قال: كان جماعة من أصحاب أبي الحسن الكاظم، قلنا أبي الحسن كنية للإمام الكاظم عليه السلام، من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، مجلس الإمام الكاظم، ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف. أكمام قد تستغرب كيف يضع الإنسان لهذا الألواح في كمه. قديما ولا يزال لها لهذا بقايا في بوادي نجد والحجاز، الثوب الذي يلبسه الرجل بالعراق يسمون دهداشة، وكذلك في الخليج دهداشة، في الحجاز ونجد يسمونه ثوب، لا يختلط لأنه كلمة ثوب قد تطلق في العراق على لباس النساء. كلمة هذا الثوب بمعناه اللغوي كان له كم، الكم عريض بالمرة، وموجود الآن لا يزال في بعض البوادي يحتفظون بالذين يحافظون على تقاليدهم يلبسون هذا، له كم عريض بالمرة. لماذا يعمل هذا الكم؟ يعمل هذا الكم لوضع الأشياء فيه. تراهم مثلا بعضهم يذهب إلى مكان ويشتري حاجات ويضع هذه الحاجات في الكم ويصير يمسكها باليد الذي فيه الكم، فعملية ما أدري اقتصادية أو يعني ما لابد لها في السبب دعا إلى هذا. فهؤلاء كانوا يضعون الألواح، ألواح من خشب الأبنوس، لطاف يعني رقيقة، خشب الأبنوس هو من أفخر أنواع الخشب، يعملون الألواح التي يكتبون عليها من هذا الخشب وتكون بشكل رقيق تماما، يعني تكاد أن تكون شفافة، وأميال هذه الأقلام التي يكتبون بها، وطبعا كانت من القصب قديما هذه الأقلام التي يكتبون بها ولا يزال لها وجود هذه أقلام القصب. المحابر إذا يعني بعضكم يذهب إلى المتاحف ويرى في بقايا من هذا، المحضرة كانت تكون طويلة، فيها مكان خاص للأقلام هذا القصب، وفيها مكان خاص للحبر. الحبر كيف يوضع؟ تغمس قطنة في الحبر من نوع هذا الزاج الأسود، وتجفف هذه القطنة، تترك حتى تجف، توضع حتى لا يقع منها شيء على كمه هذا الذي يضعها في كمه. طبعا هناك غطاء يسحب الغطاء، إذا أراد أن يكتب يبلل هذه القطنة بشيء قليل من الماء ويغمس القلم ويكتب. هذه الطريقة التي كانت قديما. يقول: ومعهم هذا الراوي في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف، يعني رقيقة، وأميال هي أقلام الكتابة، فإذا نطق أبو الحسن يعني الإمام الكاظم بكلمة أو أفتى في نازلة، نازلة حادثة يعني قضية من القضايا هذا مع النازلة، أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك، يعني يكتبون أول بأول. لماذا؟ حتى لا يحصل أي نسيان، لا يحصل أي غلط، لا يحصل أي تصحيف أو تحريف أو اشتباه، وبعد هذا يراجعون، بعضهم يراجع بعض حول ما كتب. رواية أخرى يرويها الشيخ البهائي في مشرق الشمسين، كتاب اسمه مشرق الشمسين له، يقول: قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم أنه كان من دأب، من دأب عادة يعني من عادة، من دأب أصحاب الأصول، يعني هؤلاء 400 الذين ألفوا هذه الأصول 400، أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم، يعني لا ينتظر إلى أن يذهب إلى بيت، في الوقت يكتب حتى لا ينسى ويضبط أيضا ما يكتب، لئلا سبب ما هو يقول لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام، لأنه إذا كان يحفظ الحفظ معرض للنسيان، قد ينسى بعض الحديث وقد ينسى كل الحديث، لكن إذا دونهم بالوقت وهذا المدون راح يدون أيضا من قبل آخرين فهتكون عدة نسخ يبقى الحديث محفوظ. من أحد علماء الرجال هو ابن الغضائري، هذا المعروف الشيخ أبو الحسين ابن الغضائري من القرن الخامس، أفرد كتاب مستقل لذكر هذه الأصول وأصحابها، يعني كل هذه الأصول 400 ذكرها وذكر أصحاب هذه الأصول يعني المؤلفين لهذه الأصول وترجم لكل منهما، ثم أفرد كتاب آخر للمصنفات غير الأصول، يعني كان عنده كتابان، كتاب اختص بذكر يعني أو فهرست اختص بذكر الأصول وفهرست آخر اختص بذكر الكتب غير الأصول. الشيخ الطهراني في الذريعة، كتاب الذريعة قبوزر في كتابه الذريعة موجود طبعا لأتكون في المكتبة هنا، ذكر عناوين من أسماء هذه الأصول، أصل فلان أصل فلان أصل فلان، ذكر يعني عدد حوالي 117 عنوان، يعني في إحصائي قد يكون أنا مشتبه لكن هذا الذي رأيته، 117 عنوان من مجموع هذه 400، طبعا أثر عليه موجود في كتب الفهرس لأنه كتاب من الغضائر لم يصل إلينا هذا الكتاب وإنما نقل عنه، وذكر تحت عنوان كتاب، في عنوان كتاب حديث، كتاب الحديث، كتاب الحديث لفلان، كتاب الحديث لفلان 743، طبعا هذا من مجموع 6600، والفهارس القديمة التي لم تصل إلينا، أحداث التي وقعت في العصر العباسي وأحرقت فيها كتب وأغرقت فيها كتب وعوادي التعرية والإبادة التي تمر، عوادي الطبيعية يعني، أيضا انقضت على جملة من هذه الكتب، مع هذا وصل إلينا أسماء كثير من هذه الكتب. الآن هذه الأصول 400 جاء أصحاب الكتب الأربعة، أصحاب الكتب الأربعة عند الشيعة، الكتب الأربعة هي الكافي وهو تأليف محمد ابن يعقوب أو يكنى أبو جعفر أيضا، محمد ابن يعقوب الكليني، ومن لا يحضره الفقيه، اسم الكتاب هكذا، من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن موسى بن بابويه ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الصدوق، محمد بن علي الصدوق أيضا يكنى بأبي جعفر، وكتاب التهذيب، تهذيب الأحكام والاستفسار في مختلفة من الأخبار لمحمد بن الحسن الشيخ الطوسي ويكنى بأبي جعفر. فكل هؤلاء يعني هؤلاء الثلاثة الذين ألفوا هذه الكتب الأربعة كل منهم اسمه محمد، وإذا تجد في كتب الحديث والرجال والفقه المحمدون الثلاثة أو المحمدين الثلاثة، المحمدون الثلاثة يعني هؤلاء الذين ألفوا الكتب الأربعة، وبعضهم ما أدري كيف يجمع هذا الكنية، يقول الأبي جعفرين أو الأبي جعفر أو الأبو جعفر، يعني يجمع الكنى هكذا. هؤلاء المحمدون الثلاثة عندما ألفوا الكتب الأربعة أخذوها من هذه الأصول، فاستخرجوا كل كتب كل أحاديث الأحكام من هذه الأصول التي هي تعتبر سنة ومصدر للتشريع. يقول هو الشيخ آغا بوزرق، يقول: وعن هذه الكتب أصولا وغيرها نقل أصحاب مجموعات الأحاديث الإمامية التي ألفت في أواخر عهد الغيبة الصغرى وأوائل عهد الغيبة الكبرى كما سنذكر بعد. لماذا؟ يقول: لأنها كانت هذه الأصول بنفسها موجودة في مكتبة سابور. مكتبة سابور هذه من المكتبات الشيعية، ألف سابور ابن أردشير، كان وزير في الدولة البويهية، وتعلمون أنتم الدولة البويهية دولة شيعية، وألف أنشأ هذه المكتبة في عهد البويهيين عندما كان الحكام يعني الحكم بيد الشيعة يعتبر، ولو الحاكم العباسي هو، لكن الحكم يعتبر بأيدي هؤلاء البويهيين وهؤلاء شيعة. أنشأها في مكان تجمع الشيعة وهو الكرخ هناك أو بين السورين، حي من الأحياء في الكرخ. الشيعة كانوا يجتمعون هناك، أو تجمع كان هناك، والشيخ الطوسي كان بيته هناك، والسيد المرتضى والشيخ المفيد كلهم كانوا يتجمعون ومتجمعين هناك. أنشأ هذه المكتبة، والمكتبة قديما ليس كالمكتبات الآن. المكتبة قديما كانت دار فيها مخزن للكتب، وفيها قاعة كبيرة للمطالعة، وفيها غرف للذين يراجعون المكتبة ويرتادون هذه المكتبة، يأتي ويلقي رحله في هذه الغرفة ويأكل ويشرب من موقفات هذه المكتبة لأجل أن يراجع الكتب الموجودة فيها ويؤلف. هذه المكتبة كانت يعني فيها كثير من هذه الأصول، واستفاد منها الكليني، كان في بغداد، الصدوق جاء أيضا إلى بغداد، الشيخ الطوسي كان في بغداد قبل هجرته إلى النجف، وألف طبعا الكليني أقدم، ألف الكافي، ثم الصدوق بعده من حيث التاريخ ألف ملاحظة والفقيه، ثم بعد هذا الشيخ الطوسي ألف التهذيب وألف الاستفسار قبل أن يغادر بغداد إلى النجف، يعني قبل أن تحترق هذه المكتبة كما سأشير. تعرفون أنه بعد البويهين جاء السلاجقة، وطور البيت هذا قائد السلاجقة ورئيس السلاجقة السلجوقي. عندما دخلوا بغداد توجهوا إلى الكرخ وإلى المحال التي كان يقطنها الشيعة، وقاموا بحرقها بأسواقها بدورها بمكتباتها، ومن جملة ما احترق هذه المكتبة، مكتبة سابور هذه الشهيرة والمعروفة. ممكن أن تأخذوا فكرة عن هذه المكتبة، هناك كتاب اسمه خزائن الكتب القديمة في العراق لكوركيس عواد، يتحدث عن هذه المكتبة وعن غيرها. لكن احترقت هذه المكتبة، يعني من نعم الله أن احترقت بعد أن ألفت هذه الكتب الأربعة ونقلت ما في تلك الأصول، ولم يبقى يعني من الأصول بعد هذا إلا القليل، يعني ولو إن كان باقي، والباقي يعني ليس بقليل جدا، لكنه يعتبر قليل بالنسبة إلى الرقم وهو 400. بقيت هذه بعض الأصول موجودة في مثلا في مكتبة الشريف المرتضى. مكتبة الشريف المرتضى كانت تضم 80,000 مجلد. دار العلم للشريف الرضي أيضا أنشأها كدار للمراجعة والدراسة والتأليف، أيضا فيها شيء من هذه الكتب. وقال بقيت هذه الكتب التي كانت في مكتبة الشريف الرضي والذي بقي من خزانة سابور ونهب، وفي مكتبة دار العلم الشريف الرضي بقيت إلى عهد الشيخ ابن إدريس، والسيد بن طاووس الحليين يعني في كما سنشير إليهما. الشيخ ابن إدريس عنده كتاب في الفقه اسمه السرائر، وكتاب آخر ملحق لهذا الكتاب اسمه مستطرفات السرائر، دون فيه الأحاديث الموجودة في هذه الكتب الأصول التي بقيت. السيد بن طاووس عنده كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة ألفه لابنه، وكان يذكر الكتب الموجودة لديه، عامل فيها في كتابه هذا فهرست لكتب مكتبته، فمن جملتها كانت بعض هذه الأصول. الشيخ الطهراني يقول: ثم بعد أن جمعت الأصول في المجاميع، يعني المجاميع يقصد منها الكتب الأربعة: الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار، قلت الرغبات في استنساخ أعيانها، أعيان تلك الأصول. طبعا لما تكون الأحاديث أحاديث الأحكام مجموعة في هذه الكتب، فما في بعد يروح يستنسخ له أصل يتألف من عشرة أوراق، من عشر أوراق أو من عشرين ورقة مثلا أو خمسين ورقة، الأحاديث مجموعة أمامه يرجع إلى هذا المجموع ويأخذ منه. قلت الرغبات في استنساخ أعيانها لمشقة الاستفادة منها، لأنه المفروض أن يراجع جميع هذه الأصول حتى يأخذ أحاديث الأحكام، بينما هذا الشيء حصل من قبل أصحاب الكتب الأربعة المحمدين الثلاثة، فقلت نسخها. من هنا بعد ما دام ما أصبحت تستنسخ حتى تقل وتتلف، وتلفت النسخ القديمة تدريجا، وأول تلف وقع فيها إحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور بالكرخ، فيما أحرق من محال الكرخ عند ورود طغر البيك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة 448 للهجرة، والحادث طبعا موجودة مذكورة في معجم البلدان وفي كتب أخرى، من الجوزي يذكرها في المنتظم وغير هؤلاء يذكرون هذه الحادثة، يعني الحادثة من الحوادث المشهورة والمعروفة، وذلك بعد تأليف شيخ الطائفة التهذيب والاستبصار، يعني هو آخر من ألف طبعا من المحمدين الثلاثة، وجمعهما من تلك الأصول التي كانت مصادر لها، يعني ثم هاجر إلى بغداد، حرقت داره وحرق كرسي درسه، وفر بنفسه إلى النجف هناك، وكون المركز الديني أو المركز العلمي في النجف، وبقي لمدة 12 سنة في النجف، وبعد هذا توفي. فيقول: ثم بعد التاريخ هاجر هو من الكرخ وهبط النجف الأشرف وصيرها مركز العلوم الدينية إلى 12 سنة، وتوفي بها سنة 460 هجرية، وكان أكثر تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية، يعني من دون أن يحدث له أي تغيير، يعني لم ينقل له كتاب آخر، إلى عصر محمد ابن إدريس الحلي، يعني القرن السابع والقرن الثامن، وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر، يعني بآخر كتاب السرائر عنوان مستطرفات السرائر ذكر هذه الأحاديث الأحكام الموجودة في هذه الأصول التي عثر عليها، وحصلت جملة منها، يعني وجدت جملة منها عند السيد رضي الدين علي بن طاووس المتوفى 664 القرن السابع والثامن، هذا كما ذكرها في كشف المحجة، عمل فهرست لكتبه الموجودة في مكتبته في هذا الكتاب وذكرها، وينقل عنها في تصانيفه، هو نفس السيد بن طاووس في مؤلفاته ينقل عن هذه أيضا. ثم يقول: تدرج التلف وتقليل النسخ لأنه لا يوجد من يكتبها في أعيان هذه الأصول إلى ما نراه في عصرنا هذا، ولعله يوجد منها في أطراف الدنيا ما لم نطلع عليه، والله العالم، لأنه كثير من الكتب انتشرت في أنحاء العالم. هذه الكتب سواء كانت أصول أو غير أصول فيها شيء كثير مما يرتبط بعلم الحديث، يعني قواعد عامة ترتبط بعلم الحديث، استخرجت وكون منها أو جعل أو ألف منها علم الحديث، ما يعرف بعلم الحديث، مثل قاعدة التعارض والترجيح بين الخبرين وأشرنا إلى هذه، قاعدة الجرح والتعديل أو التوثيق والتفسيق للراوي، كيف يوثق الراوي وكيف يفسق الراوي أيضا، هذه قاعدة تصحيح ما يصح عن من أجمعت الطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم، والأقطاب المدرسة الفقهاء الرواة الذين أشرنا إليهم. صفات الراوي أيضا، حجية خبر الواحد، كيف نثبت أن خبر الواحد حجية، موجود هذا في هذه الكتب وغيرها من قواعد الحديث وقواعد الرجال، يعني استخرج علم الحديث وعلم الرجال من أمثال هذه القواعد وأمثالها من القواعد الأخرى العامة. أيضا من النتائج التي استخلصناها وانتهينا إليها من دراستنا تاريخ التشريع الإسلامي في عهود الأئمة عليهم السلام، ما أسميناه بمدرسة الفقهاء الرواة، متكونت مدرسة، وهذه المدرسة أعدت إعدادا خاصا وأسهلت تأهيلا خاصا لتقوم بمهمة تبليغ التشريع الإسلامي بعد الأئمة عليهم السلام. وذكرنا أنها تعتمد الرواية المسموعة سواء في التدريس أو في الإفتاء، وفي هذه المدرسة كان الاجتهاد المعروف الآن حاليا والتقليد أيضا، لكن في بدايات الميسرة، لا نقول المبسطة، دائما نستعمل كلمة المبسطة، مبسطة مأخوذ لما نقول الأرض مبسطة يعني مسطحة، هكذا معنى مبسطة، ميسرة يعني ممهدة سهلة، هذا معنى، نستعمل ميسرة ولا نستعمل مبسطة، وإن كان اشتهر استعمال مبسطة، ولا أدري أن المجمع العلمي المجمع اللغوي في القاهرة أجاز هذا أو ما أجاز، ممكن ترجعون إلى ما كان يصدر من منشورات حول هذا. فبدايات الاجتهاد يعني أو بدايات تطور الاجتهاد كان في عهد الرسول كما ذكرنا، بدايات تطور الاجتهاد كان في هذه المدرسة، والنمو في التطور كان أيضا في هذه المدرسة. المنهج الذي سارت عليه ذكرنا أنها كانت تعتمد الكتاب والسنة فقط، يعني اجتهاد الرأي والقياس ويتفرع منه لا تؤمن به كمصادر للتشريع الإسلامي، ترجع في أخذ الأحكام الشرعية وتعلم الأحكام الشرعية كانت ترجع إلى الإمام المعصوم إن أمكن، وإلا إذا ما أمكن ترجع إلى الراوي الثقة الذي وثقه الأئمة عليهم السلام، وتأخذ الرواية منه وتستفيد الحكم من الرواية، أو إلى الفقيه العادل وتأخذ الحكم رأسا الفتوى منه. أيضا كان الإفتاء يكون بنص الرواية، يعني المفتي لا يصوغ الفتوى من عنده، وإنما يأخذ نص الرواية ويفتي به، أو يطبق القاعدة المستخلصة من الرواية على هذا والسائل يفهم هذا. في هذه المدرسة كما قلنا المنهج أصبح متكامل، المادة متوفرة، المادة العلمية متوفرة، الرجال الذين ينهضون أيضا أصبحوا مؤهلين ومعدين لهذا، وسنرى فيما يأتينا من فصول أنه كيف انتقلت المهمة من الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء للقيام بهذا الدور، ولا أظن نحتاج إلى أن نلخص هذا أو نضع أسئلة، لأنه الأسئلة لا تخرج في الواقع عما ذكرناه سابقا، وأظن بقي يمكن شيء من الوقت، لكن ما عندنا بعد شيء نضيفه لأنه لا ندخل في موضوع آخر، ويأتي مفتورا ونحن لا نؤمن بالقطع ولا بالبيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم وللأستاذ علي ولي ولجميع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.